قال الإمام مسلم رحمه الله: باب فضل الغزو في البحر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تبلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما. قالت: فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال: حدثنا خلف بن هشام ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه عن أم حرام وهي خالة أنس، قالت: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا، فاستيقظ وهو يضحك، فقلت: ما يضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال: أريت قوما من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة، فقلت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: فإنك منهم. قالت: ثم نام فاستيقظ أيضا وهو يضحك، فسألته فقال مثل مقالتي، فقلت: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فتزوجها عبادة بن الصامت بعد، فغزا في البحر فحملها معه، فلما أن جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها. قال: وحدثني محمد بن رمح ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان أنها قالت: نام رسول الله يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أضحكت؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر. ثم ذكر نحو حديث حماد بن زيد. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ملحان خالة أنس، فوضع رأسه عندها، وساق الحديث بمعنى حديث إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى ابن حبان. الكلام أمس على حديث من لم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق، وذلك لأن المنافق لا يريد أن تعلو كلمة الله، ولا يريد المنافق أن يجاهد في سبيل الله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو، يعني يخرج للغزو والجهاد في سبيل الله، إذا ما نوى وهو صادق ومات على شعبة من نفاق. النفاق كما تعلمون ينقسم إلى قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. نفاق عملي ونفاق اعتقادي، وهذا الذي لم يغزو أو لم يحدث نفسه بغزو يكون من باب النفاق العملي، من باب النفاق الاعتقادي، لأن المنافق يكن الكفر ويظهر الإسلام، وأمره كما قال الله تعالى: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالذي لا ينوي الغزو ولا يخرج والداعي قائم والمقتضي موجود ينقل يوارب يستتر لا يريد أن يخرج، ما هو السبب؟ وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد دعا الإمام إمام المسلمين للخروج للغزو والجهاد في سبيل الله، ما الذي يمنعه؟ يمنعه أنه لا يريد نصرة دين الله ولا يريد إعلاء كلمة الله. ولهذا شابه المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. المنافق النفاق الاعتقادي أمره واضح في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النار دركات، النار درجات، نار تظل تبقى دائما وأبدا لا تفنى لا تنقرض، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كما قال الله. هذه نار المنافقين، نار المشركين، نار الكافرين، نار الملحدين. نار أخرى تنقرض تزول، النار التي يدخلها بعض المسلمين المؤمنين بسبب أعمال ارتكبوها وبسبب أشياء عملوها، والله تعالى أراد أن يدخلهم النار ليطهرهم فيبقون ما شاء الله تعالى أن يبقوا، وبعد ذلك يخرجون من النار إلى الجنة. فإن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يعني حرم عليه البقاء والدوام. قال لا إله إلا الله عالما لمعناها، عاملا بمقتضاها، ولكنه غير، أكل مال هذا، شتم هذا، سرق هذا، عمل بعض الكبائر، زنى، سرق، شرب خمر، إن أراد الله تعالى أن يعذبه عذبه الله تعالى في النار المدة التي شاء الله، بعد ذلك يخرج من هذه النار إلى الجنة إن شاء الله. أما المنافق فإن ناره باقية دائمة لا تنقرض أبدا. هذا النفاق الذي يسمى النفاق الاعتقادي، يعتقد أن الإسلام ليس بشيء. الإسلام الدين مخدر، الدين إنما جاء به رجل مصلح ونحن نتبع من نشاء من المصلحين، ولا يلزم أن يكون هذا المصلح هو رسول الله. الذي يقول هذا القول كافر خارج عن الملة، لا مصلح ولا نبي ولا رسول إلا هذا النبي الكريم ولا يدخل الله تعالى أحد الجنة إلا إذا كان متبعا لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أليس موسى رسولا؟ أليس عيسى رسولا؟ ومع ذلك من اتبع موسى اتبع عيسى إذا كان متبعا لهما حقا، فإن التوراة والإنجيل تدعو من اتبعهما إلى أن يؤمن برسول الله وأن يدع التوراة والإنجيل ويتبع رسول الله. أما من زعم أنه متبع لموسى أو لعيسى للتوراة والإنجيل التي حرفت والتي غيرت، فإن هذا ليس بمتبع لموسى ولا عيسى، ولا يدخله الله تعالى الجنة بعدما بعث هذا النبي إلا إذا عمل بما جاء به رسول الله. عندنا نوع آخر من النفاق، هذا النوع الآخر من النفاق لا يسلم منه إلا من شاء الله، هذا الذي يسمى النفاق العمل، والذي قال فيه رسول الله: آية المنافق ثلاث، علامة المنافق ثلاث أشياء: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا تمن خان، إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، إذا تمن كخان. وقليل من يسلم من هذه الأمور الثلاثة: إذا حدث كذب، وما أكثر الكذب، إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف تعال غدا أعطيك حقك، يأتي غدا وبعد غد وبعد عام وبعد عامين وبعد ثلاثة وبعد أربعة حتى يعطيه حقه. انتظرني في موضع كذا لأنني سأقضي مصلحتك وأقوم بأمرك، تأتي تظل من بعد صلاة الصبح إلى صلاة الصبح اليوم الآخر، لن ترى سوادا ولم ترى إنسانا ولا ترى شيء، وهو في داره وأعماله متذكر للوعد، ومع ذلك لا يشهد ولا يرى. كثير منا متصف بهذا، نسأل الله السلامة والعافية. ثالثا: إذا تمن خان، إذا تمن خان، أنا مسافر لجهاد، لحج، لعمرة، هذا مالي يبقي عندك، هؤلاء أولادي وآلي أمانة، ارعهم احفظهم اقضي مصالحهم، هذه وديعة أودعها عندك. عندما يذهب، عندما يأخذ، إذا أتى رب الأمانة يريد أن يأخذهم، أي أمانة لك عندي؟ أنا لا أعلم أن لك أمانة، هات السند، من يشهد؟ هل أعطيتني أمام أحد؟ سافر يغتنم أن يدخل على الزوجة وعلى الأولاد وعلى البنات وما إلى ذلك من الأمور التي لا يحتاج إلى أن نبدأ عليها، وكثير منا واقع في ذلك. هذا نفاق عملي يتدرج المرء إلى أن يقع في النفاق الاعتقادي، نسأل الله العافية والسلام. وخلاصة الكلام أن من لم يغزو ولم يحدد يوما ما نفسه بأنه إذا أتاح الله تعالى لي القيام بالجهاد عندما يدعى إليه، إذا ما نوى هذا، إذا لم يقم بهذا، فيه شعبة من نفاق كما قال رسول الله: ما لم يكن معذورا، مريض، معوق، أعمى، له عذر، مريض، مشلول، هذا ليس عليه شيء. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: في حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم هاديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، أو لا يريدون الخروج ولكنهم مرضى، ومن شدة تعلقهم عندما تنزلون واديا يتصورون أنهم معكم في هذا الوادي، وعندما تسيرون مسيرا تذهبون إلى موضع قلوبهم معكم حبسهم المرض، الله تعالى يكتب لهم ثواب نيته. أما باب اليوم فقد عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ليتكلم على مشروعية الغزو في البحر. أيجوز لنا أن نركب البحر ونغزو والبحر خطير عميق فيه مهلكة تعريض للنفس على الموت، فهل يشرع لنا الغزو والخروج للجهاد في سبيل الله تعالى ونحن نمتطي السفن البواخر وما إلى ذلك؟ وتعلمون أنه قبل 14 قرن أو لقاء قبل قرن واحد أو قرنين الناس يتعاطون السفن الشراعية ويركبون البحر، وإذا به يسير أياما 3-4 أسبوع، فإذا جاء الهواء أعاده إلى الموضع الذي كان فيه. خطير، بعض الأمواج تودي بمن على السفينة يهلك يموت. يأتون إلى جزيرة يظنون أنها جزيرة وإذا بها حيوان كبير يضطرب يؤدي إلى موتهم، فهل هذه المخاطرة مشروعة جائزة أم لا؟ أورد الإمام مسلم في هذا الباب حديث أم حرام بنت ملحان، يروي عنها ابن أخيها أختها أنس بن مالك، أنس بن مالك ابن النضر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالته أم حرام بنت ملحان خزرجية أنصارية، أختها أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك، أم سليم خزرجية أنصارية، أم حرام خزرجية أنصارية، أم حرام رضي الله تعالى عنها وأرضاها تسمى الرميصاء أو الغميصاء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولدها حرام الذي قتل مع من قتل في بئر معونة وقد سبق لنا الكلام عليه قريبا، من جملة الشباب الذين انقطعوا للعبادة الذين كانوا يحفظون القرآن والذين كانوا يسهرون ليلا في القيام الركوع والسجود وتلاوة القرآن، وإذا كان النهار احتطموا جمعوا حطب باعوا الحطب اشتروا به طعاما لفقراء المهاجرين وأتوا به في هذا المسجد مسجد رسول الله، ذهبوا وأتوا بماء من بئر أبي عنبة من بئر غرز من بئر البصة من بئر رومة من بئر حاء وسقوا الناس في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أمه أم حرام أولا وقبل كل شيء أريد أن تعلم أنها قريبة وأنها محرم لرسول الله. اختلفوا في نوعية هذه الحرمة، يعني ما الصلة وما القرابة بينها وبين رسول الله، ما هي الصلة ما هي القرابة؟ قيل إنها خالة أبي عبد الله، وقيل إنها خالة جدي عبد المطلب، وعبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، أخوانه من الأنصار من بني عمرو بن عوف بقباء. عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، ما سماه أبوه عبد المطلب، وإنما اسمه شيبة الحمد، شيبة الحمد هذا اسم عبد المطلب، ولكن شيبة الحمد أتى يزور أخواله، جاء المطلب فأخذ واردفه على بعيره وعاد به إلى مكة، فأصاب الغلام سمرة صار أسمر، فلما دخل مكة رآه الناس، رآوا المطلب ورأوا شيبة الحمد خلفه على بعير، قالوا هذا المطلب وهذا عبده، فانطلق عليه اسم عبد المطلب، وإلا عبد المطلب جد النبي صلوات الله وسلامه عليه يسمى شيبة الحمد. شيبة الحمد أخواله من الأنصار، أم حرام بنت الحام خالة إما لعبد المطلب إما خالة لعبد الله، وتعلمون أن عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم خرج في تجارة إلى الشام، والنبي حمل في بطن أمي لم يولد، ذهب إلى الشام، قفل عبد الله أراد أن يعود إلى مكة، مرض في الطريق، فرأى أن يأتي إلى طيبة إلى يثرب ويتمرض عند أخوان الأنصار، أتى وتمرض عندهم ما شاء الله تعالى، وبعد ذلك مات في المدينة، مات عبد الله والنبي حمد، وبعد ذلك ولد رسول الله، وكفله جده عبد المطلب، ثم مات عبد المطلب وللنبي صلى الله عليه وسلم من العمر 6 سنوات، فكفله عمه أبو طالب، وظل مع أبي طالب إلى أن بعث، وسافر مع أبي طالب سفرة إلى الشام، وله من العمر 12 عام، سافر إلى الشام سفرة أخرى وعمره 25 عام في تجارة لخديجة، نبئ أرسل وعمه أبو طالب موجود، صانع كلع حفر دافع عنه، وعند موته أتى النبي إليه وقال له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله، هكذا ذكر علماء التفسير عند قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ارجع إلى ذلك إلى أي كتاب من كتب التفسير تجد العلماء نصوا على هذه القضية. لكن أبا طالب كان بجواره صديقان مشؤومان سيئان، أبو جهل لعنة الله تعالى عليه، ورجل آخر نظر إلى الرجلين، ما رأيكما؟ قال: أترغبان عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمعا بذاك مبينا. والله المستعان. وقد ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه شفع لعمه أبي طالب، وأن أبا طالب كان في قعر النار، والله جل وعلا تقبل شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فأخرجه الله تعالى على ضحضاح، يعني على شفير النار، يقول عليه الصلاة والسلام: وإن دماغه لتغلي. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا الكلام أيها الإخوان أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أخواله من بني النجار، أو أن النبي أخواله من بني النجار، أم حرام قريبا للنبي، والنبي وصول للرحم، يصل الرحم صلوات الله وسلامه عليه، يتتبع أقرباءه في يوم الفتح. أراد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يقتل بعض الرجال، فأجارتهم أم هاني: هؤلاء في جواري، لا تقتلهم يا علي. أبى أخوها علي بن أبي طالب إلا أن يقتل. أتت أم هاني رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، تشكو أخاها علي: أنا أجرت فلان وفلان وفلان، وأبى علي بن أبي طالب إلا أن يقتل من أجر. وسلمت على رسول الله وغتسل، فرد النبي عليه السلام وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بأم هاني، مرحبا بأم هاني، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. وتعلمون أنه عام حنين لما فتح مكة وخرج إلى حنين وجرى ما جرى في حنين وسبيت النساء والذراري من أهل هوازن، جاء النبي عليه الصلاة والسلام يوزع الأموال. أتت أخته من الرضاع تشفع، تطلب أن يمن النبي على القوم، قبل النبي شفاعتها، خيرهم: تريدون المال أعيده إليكم، أو تريدون الذراري والنساء؟ اختاروا أحد الأمرين. اختاروا النساء والذراري، أعاد النبي إليهم الذراري والنساء، وأخذ النبي المال وقسمه على بعض الذين شهدوا معركة حنين صلوات الله وسلامه عليه. صواحبات خديجة، وخديجة ماتت، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذبح شاة أخذ من هذه الشاة شيء وأهدى إلى صديقات خديجة، وكان هذا يغيظ عائشة رضي الله عنها، لا تود ذلك، لا تحب، لأنها ضرة ماتت. فالمرأة مهما كان لا تريد ضرتها حية كانت أم ميتة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يصل رحم خديجة. هذه أم حرام بنت الحان، يخرج إليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويذهب إلى قباء ويقيل عندها، يعني ينام نومة القيلولة قبل الظهر، بعد الظهر قليل، هذا يسمى قيلولة، فيقيل يعني ينام النبي عند أم حرام نومة الظهر، فتفني شعر رسول الله ورأس رسول الله، يعني تقتل القمر، ويضع النبي رأسه على حجرها ويخلو بها وينام في بيتها وتأتيه بطعام فيأكل. النبي سيد البشر، أعظم خلق الله، أعلم الناس بالله، أتقى الناس لله، أخشى الناس لله، لو لم تكن أم حرام بنت ملحان محرما لرسول الله ما نام النبي عندها وما خلا بها ولا جلس معهم، فضلا عن أن تخلي رأس رسول الله. إذن القربى متمكنة، إنه لا يعصي ربه، ما وضع يده على يد امرأة أجنبية قط، هكذا قالت لنا كتب السير، ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يد امرأة أجنبية قط، لأن الأجنبية يحرم علي أن أضع يدي عليها، يحرم علي أن أصافحها، يحرم علي أن أخلو بها، فضلا عن أسلم عليها وأضع فمي على كتفها أو أضع كتفي على كتفها أو أنني أدنو منها أو أنني أجعل فمي على أذنها أو أنها تخلو معي وأرى شعر رأسها أو نحرها أو أرى سوءتها، والمرأة كلها عورة، لا يجوز ولا يحل. فسيد الخلق عليه الصلاة والسلام إنما قال عند هذه المرأة المباركة أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأنها محرم عليها. ذهب مرة إلى أم حرام كما قال لنا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها ودخل عليها فأطعمته، قدمت له طعام يأكل، وأختها كانت تقدم للنبي طعام فيأكل. من أختها؟ أم سليم، أم أنس، تارة تدعوه إلى دارها فيذهب، فدعته مرة وصنعت له حزيرة أو حريرة، لحم يفور ويوضع عليه دقيق فيأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنعت الحريرة ودعت المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وكان هدف هذه المرأة المباركة الصالحة أن يصلي لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في بيتها، القصد من الدعوة هو هذا. فصنعت الطعام، ولما صنعت الطعام ذهب النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى دار أم سليم رضي الله تعالى عنها، ومعه أنس وغلام صغير آخر. فلما دخل قال لأم سليم رضي الله تعالى عنها، انظر إلى أدب المصطفى، أين تريدين أن أصلي لك؟ ما ذهب واتخذ مقاما هو ومقر أو موضع يصلي به، وإنما سأل المرأة أين تريدين أن أصلي لك؟ الزيارة لها آداب، الزيارة لها سنن، الإسلام علمنا بعض هذه السنن. إذا أتيت إلى دارك لا أجلس على مكرمتي، أنا أدخل وأنظر أين الموضع المثير، أين الموضع الطيب، أين الموضع الذي يكون أمام الباب وتتعدى منه النساء، لا يجوز، بل إذا دخل أنتظر حتى تشير إليه، إن قلت هنا جلست هنا. هنا أجلس هنا. هذه من آداب الزيارة. لا ما يعمله بعض الناس إذا دخل إلى الدار يأتي ويقف أو يجلس أمام البوابة أمام النساء، تخرج هذه ويراها والأخرى والثالثة، هذا أمر لا يسوء وأمر لا يجوز، نهانا عنه الإسلام. ولهذا ترى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه خير المتأدبين خير المتقين، أين تريدين أن أصلي لك؟ أشارت إلى موضع فأتى النبي يصلي في الموضع، قال أنس فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث. عندنا حصيرة صارت سوداء لأنها قديمة، نضحت هذا الحصير وفرشتها لرسول الله وصلى رسول الله عليها. قال أنس فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. رسول الله الإمام، المأمومون ثلاثة، أنس وأخوه، صار خلف رسول الله. العجوز أمهم صارت وراءهم لأن مقام المرأة خلف الرجال. فوائد استفدناها من قصة أم سليم رضي الله تعالى عنها ودعوتها لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قدمت الحريرة الحزيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلت صلوات الله وسلامه عليه. وكثيرا ما تأتي بعكة فيها سم وتبعث به إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيأخذ النبي هذه العكة ويأكل منها، يعني يأكل من سمنها صلوات الله وسلامه عليه. أختها أم حرام صنعت طعام قدمته لرسول الله، أكل النبي الطعام، نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت هذه المرأة، وزوجها غائب، زوجها عبادة ابن الصامت. لما محرم لا كلام لأحد ولا يحتجن أحد بهذا العمل على أنه يجوز لي أن أخلو بامرأة أجنبية. هذا رسول الله بات عند هذه المرأة على فرض أنها أجنبية. أيها الإخوان، دخل النبي بيتها فرضا أجنبية، أليس هو الذي عصمه الله؟ أليس معصوما؟ وهل أنا وأنت معصومان؟ منا من لا يؤمن على بنته، منا من لا يؤمن على أخته، منا من لا يؤمن على قريبتي ومحرمي، ولكنه سيد الخلق أمين من في الأرض، الله جل وعلا اصطفاه. نعم إن لنا أن نحتج بفعله، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما كان مع امرأة محرم الله، وأما غير المحرم فلا يجوز بحال من الأحوال أن يقيل عندهم، أن يبيت عندهم، أن يخلو بها، يقول هذه صديقة لي أريد أن أشرب معها الشاي. شرفنا ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وما رأينا رجلا يختار امرأة عجوزا هيزبون ليشرب الشاي معه. أرأيتم إنسان اتخذ له صديقة عجوز لا من العمر 80 عام 100 عام 90 عام يشرب الشاي عندها لأنها زميلة وصديقة؟ لا، وإنما يختار فتاة جميلة يزورها وتزوره، وهذا أمر منكر ومحرم لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. وما عليه بعض الناس اليوم عمل لا يرضي الله تبارك وتعالى. يقول أنس فنام النبي صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك يتبسم فقالت خالة أنس: ما يضحكك يا رسول الله؟ ما سبب الضحك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، الله عرض علي رؤيا منامية بأن أمتي سينتهي ملكها إلى موضع نائي، وأن غزاة من أمتي يخرجون إلى بعض الأقطار والأمصار للجهاد في سبيل الله، فيركبون ثبجا يعني وسط وظهر البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، يركبون البحر على سفن وهم جلوس كأنهم ملوك على الأسرة. شبههم النار يا أخي بلاد الهند، بلاد السن، بلاد إفريقيا السوداء، جميعا يكتبون باللغة العربية، وهذه اللغة الباكستانية إلى اليوم اللغة باكستانية والخط عربي، الرسم عربي، العرب ملكهم وصل إلى أقصى المعمورة. اضطروا دولة الفرس والرومان أن تتعلم اللغة العربية، وأن يؤتى بمترجمين عرب، وأن يؤتى بكتاب عرب، بل إن العجم تعلموا اللغة العربية وعرفوها ودونوا بها الكتب وألفوا الكتب، حتى إن معاجم اللغة العربية المعاجم الكبيرة الكبيرة، القاموس المحيط للفيروز أبادي، كلمة أبادي تدل على أنه ليس عرب، شرق القاموس المحيط للزبيدي، والزبيدي ليس من زبيد اليمن وإنما استقر بالزبيد، وشرح هذا القاموس المحيط في مجلدات كبار في اللغة العربية. ابن منظور، سيبوي، نفطوي، ابن جني، أعلام اللغة العربية الكبار تعلموها من العرب وألفوا بها هذه الكتب. وناسب وناسب كل الأسف أننا اليوم قد نكتب إلى بعض بلاد عربية رسالة، هذه الرسالة ترد إلى بعض البلاد العربية: لا يقبل الكتاب إلا إذا وضع مترجما في اللغة الفرنسية أو في اللغة الإنجليزية وفي بلاد عربية. ألا يوصف بهذا؟ أليس هذا عار؟ ونحن نرى أن الأعاجم دواوينهم كتبهم كلها باللغة العربية، وإن كانت اللغة التي يتكلم بها ليست عربية. الخلاصة: معاوية غزا، ولما غزا معاوية حقق ما قال رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقواما من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. المرأة اغتنمت الفرصة، قالت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني، قال: أنت، ووقع الأمر كما قال المصطفى كما سيأتيك الكلام على ذلك. رجع النبي عليه الصلاة والسلام ونام ثانية في بيت المرأة، واستيقظ وهو يضحك: ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القولة الأولى. قالت المرأة: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منه، قال: لا، أنت من الأولين. المجاهدين الأوائل الذين يخرجون أولا ويقع ما يقع. فشاء الله تعالى أن يخرج زوجها عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخرج بها إلى البحر الأبيض وأتيت ببغلة لتركب هذه المرأة، وإذا بها تسقط وتموت رضي الله تعالى عنها وأرضاها في غير جزيرة العرب. خرجت مهاجرة، خرجت مجاهدة في سبيل الله. والله تعالى يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. كذلك المجاهد إذا خرج ومات قبل أن يصل أو بعدما وصل مات، كتب الله أجره وهو من المجاهدين في سبيل الله. قال أنس: ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. وفي هذا دلالة على جواز طلب الدعاء من الفاضل. الصحابة يأتون ويطلبون الدعاء من النبي إبان حياته، فيرفع يديه ويدعو الله له. يأتي إليه أعرابي وهو على المنبر: يا رسول الله، هلكت الأمان وانقطعت السبل، فادع الله تعالى أن يغيثنا. فقال النبي: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فأنشأ الله سحابة مثل الترس ناحية سلع، جبل سلع عند الجبل القريب من موقف النقل الجماعي، سحابة أمطرت أرعدت أبرقت. قال أنس بن مالك: فوالله ما رأينا الشمس سبتا، أسبوع ما جانا المطر ما رأينا الشمس. فلما كان الأسبوع الآخر دخل الأعرابي والنبي يخطب: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله جل وعلا أن يرفعه عنا. فدعا النبي أن يرفعه الله عنه: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فكأنما لم يفز. لا بأس من الطلب من الحي الموجود الصالح. تذهب إلى حامل قرآن، تذهب إلى رجل صالح نراه ملازم للمساجد، نراه متقي لله: يا فلان، ارفع يديك وادعو الله لنا. لا باسنا. لكن مات الصالح، مات سيد الخلق. بالله عليكم يا إخوان، يا مسلمون، يا أهل لا إله إلا الله، يأتي اليوم إنسان إلى النبي ويقول: يا رسول الله، ادعو الله تعالى أن يغيثنا. النبي قد فارق الحياة الدنيا، لا يصلي الغنى، لا يخرج للجهاد، لا يخرج للحج. إنه حي عند الله حيام أعظم من حياة الشهداء. إنه عند ربي ما يتعلق بأمر الدنيا انتهى. فلا يطلب منه أن يدعو الله تعالى لنا بالغيث، وإنما نحن نطلب الله تعالى أن يحسننا محجته، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا شفاعته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا صدق محبته واتباعه. لكن أن نعتقد أنني أذنب يشرب خمرة وحشيشة ومخدرات ويزني ويعمل ما يشاء من الأعمال، يقول: أنا آتي زائر وأضعها على أبو إبراهيم، أبو إبراهيم ما يحمل الآن أحد شيء أبدا. ولا تجر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأبو إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة إذا جمع الله الأولين والآخرين للحساب والجزاء يشفع لمن قال لا إله إلا الله صلى الله عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي هذا دلالة أيضا أخرى على أن النبي يعتريه ما يعتري بنو آدم يعتريه ما يعتري بني آدم: قمل على رأسي تبليه تقبله. من زعم أنه لا قمل لا بول لا ظل، النبي ما له ظل، كلام فارغ. النبي لا يبصر كذب، ليس له بخار كذب، لا يتبول كذب. ابن عمر يقول: التقيت على ظهر بيت لنا، فاجأت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس، يقول ابن عمر: يقضي حاجته، له إداوة. ذهب إلى تبوك، قال للمغيرة: يا مغيرة خذ الإداوة، خذ الإبريق القليل الذي فيه الماء. قال المغيرة: فانطلق حتى توارى عني وقضى حاجته صلوات الله وسلامه عليه. له ظل صلى الله عليه وسلم، يمرض ويشتد عليه المرض، لأنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولما مرض مرض الوفاة اشتد عليه المرض صلوات الله وسلامه عليه، أمر بأن يؤتى بسبع قرب من بير غرس، فصار يهيلهن على رأسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.